الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، في تمام الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: إنه جل وعلا قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يؤخذ منه أن الله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، فهو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء، وطاعة الطائعين لا تزيد في ملكه ولا في شيء من صفاته ولا فيما هو كامل به تعالى وتقدس. وكذلك معصية العاصين لا تؤثر في ملكه ولا في ما هو من خصائصه تعالى وتقدس، وإنما ذلك يعود إلى الطائع والعاصي. ولهذا يقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. الأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي استغنى بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه يصمد إليه بحاجته، يعني حاجته تعلق بربه جل وعلا، لا غنى له عن ذلك. فالمخلوق فقير بالذات، فقر ملازم له لا ينفك عنه أبدا، والرب جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه. لا يتصور العبد أنه إذا طاع الله جل وعلا أنه يزيد ذلك شيئا في ما يتعلق برب العالمين وخصائصه، وإنما هي الطاعة له، إذا أطاع فحظه وإذا عصى فعليه، والله لا يظلم أحدا كما سبق. لهذا يعني هل يجوز الإنسان يقول: أني أقوم كذا بخدمة ربي، أخدم ربي؟ أو الله جل وعلا لا يخدم، وإنما يعبد لأجل أن يسلم العبد من العذاب الذي يترتب على المعصية. وجل وعلا خلق الخلق ليس لأنه يحتاج إلى شيء منهم، وإنما خلقهم ليبتليهم، هل يطيع، لأنه جعل الجزاء غيبي، والغيب ما كل يقتنع به. إذا كان غائبا، ولا سيما إذا كان من الأمور التي قد لا تدرك، يعني لا يكون لها شيء تقاس عليه مشاهد ولا يدركها كل إنسان، فهذا كثير من عباد الله يكفيهم في ذلك الخبر، خبر من الله جل وعلا من رسوله، وكثير منهم لا يقتنع إلا بما يشاهد أو بما يدركه عقله. فابتلى الله جل وعلا العباد هل يطيعون أمره، مع أنه جل وعلا لا يخبر بخلاف الواقع، فخبره هو الصدق والحق، فتيظهر علمه فيهم، لأنه جل وعلا لا يأخذ بعلمه، وإنما يأخذ بالعمل الذي يكون ظاهرا، لهذا قال لنعلم كيف تعملون، لنعلم يعني ليظهر علمنا بارزا، لهذا قال في هذا لو أن أولكم إلى آخركم. وهذا أيضا يدلنا أيضا مسألة أخرى، أنه تعالى لا يعجزه شيء، فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تعالى وتقدس. ثم يقوله جل وعلا يا عبادي كما مضى نداء ودعاء لهم وإعلام لهم بما يجب أن يعرفوه ويعتقدوه، فهو عام في المخلوقات كلها، ولكن هل يدخل فيه الملائكة كما يقول بعضهم أنه يدخل في الجن، لأن الجن من الاجتنان وهو الاختفاء، الظاهر أنه لا يدخل، لأن الملائكة غير المكلفين من بني آدم ومن الجن، وهم الذين أخبر الله جل وعلا أنه يملأ جهنم منهم، سمى أنه سيملأ جهنم الجنة والناس أجمعين. فجور الإنسان وكفره وشروده على ربه لا يضر بذلك إلا نفسه، ولن يضر الله جل وعلا شيئا، ولن يعجز الله، فمآله إلى الله جل وعلا وسوف يحاسبه. فجعل مثلا الزيادة التي يعني يمكن أن العقل يتصورها، يقول لو أن أولكم إلى آخركم، جعل الزيادة هو النقص في الملك، ليس في ما يعود على الله جل وعلا في ذاته، في ملكه، قل ما زاد ذلك في ملك شيئا ولا نقص ذلك من ملك شيئا، فله الملك التام المطلق، تعالى وتقدس. فطاعة العباد ومعصيتهم تعود إليهم. ثم قال بعد هذا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، في روايه أدخل البحر. المخيط المقصود به الإبرة التي يخاط بها، الإبرة إذا دخلت في الماء ما تحمل شيئا من الماء وإنما تبتل فقط. فهل هذا مثل يعد نقص إذا كان في البحر مثلا؟ يعني قد يكون العقل مثلا العقل أنه يقول أنه فيه نقص ما ولكنه غير مؤثر لا أثر له، وملك الله لا ينقص أصلا ولا أثر للنقص فيه، فهو تام كامل. ولهذا من تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفو الشفاعة إلا إذا أذن، والإذن المقصود به الأمر، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا لتمام الملك، فله الملك كله تعالى وتقدس. ولهذا في هذه الدنيا قد لا يظهر لكثير من الناس تصور أنه يملك شيء وأنه يتصرف فيه، والحقيقة أنه لا يملك، وإنما الملك بالله لله جل وعلا، وهو الذي ملك شيئا على وجه الإعارة سوف يسلم منه أو هو يتركه لغيره، هذا هو الواقع. والملك كله في الدنيا والآخرة لله جل وعلا، والناس وإن كان عندهم تصور أنهم يملكون أشياء فهذا تصور قاصر في الواقع. وبين أنه جل وعلا على كل شيء قدير في هذا، والشيء على كل شيء هنا نكرة مطلقة لا يجوز أن يستثنى منها شيء، ولكن الأمور التي قد يقدرها الذهن وهي لا حقيقة لها لا تعد شيئا فلا تسمى شيئا، مثل كون الإنسان مثلا في مكانين في آن واحد، أو أنه حي ميت في آن واحد، هذا شيء نتصور له الظهر فقط وإلا لا حقيقة له. ومن هذا القبيل الذي يذكره بعض المشككين الذين يحبون الأمور التي تشكك الناس أو يظهرونها وينشرونها، مثل ما يمثلون به في هذا، يقولون: هل الله جل وعلا قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ وفي تفسير الجلال السيوطي في آخر سورة المائدة: لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، قال: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا الكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه أصلا، والعقل يخص شيئا من ذات الرب جل وعلا، ومقصوده أن هذا عموم مطلق، لله ما في السماوات وما في الأرض هو على كل شيء قدير، على كل شيء. فجعل مثلا وجود موجود مثل الله تعالى الله وتقدس أنه شيء، وهذا في الواقع وساوس من الشيطان فقط، وإلا هو سؤال باطل من أصله، لأن هذا مستحيل، أمر مستحيل، والأمر المستحيل ليس شيء، بل المعدوم قد لا يسمى شيئا. ولكن المعدوم ينقسم إلى قسمين: معدوم مطلق، هذا ليس بشيء أصلا، ومعدوم مقيد، يعني يكون معدوما في الوجود الآن وأنه سيوجد، مثل ما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ونعم، أتى عليه دهور طويلة ما كان شيئا مذكورا، ولكنه مذكور في علم الله، معلوم فيه، فهو شيء في علم الله وليس شيئا في الوجود. وهكذا الأمور التي ستحدث ولا نعرف عنها شيء، فهي في الوجود عدم، ليس لا وجود لها، ولكنها في علم الله شيء ليس موجودا. هذا نعم يدخل في الشيء. أما مثل هذا فهو وساوس. وأول من قال هذا السؤال وأورده كما ذكر العلماء أنه ملك من ملوك الهند في فتوحات الإسلام الأولى، أنه سأل المسلمين قال: هل ربكم يستطيع أن يخلق مثله؟ إن قلتم نعم لزم أن يكون له مثيل، وإن قلتم لا أعجزتم الله جل وعلا، يكون له على كل شيء قدير. أجابوه قالوا: هذا أمر مستحيل، أمر ممتنع، والأمر الممتنع ليس بشيء، لا وجود له. يقال لهؤلاء مثل هذا الشيء، فنقول إن قدرة الله جل وعلا إنها مطلقة، لا يجوز أن تقيد، كما أن علم الله جل وعلا عام شامل، ومشيئته عامة شاملة. ولهذا كان الذين أخرجوا من مشيئته أفعال العباد كانوا ضالين، وكذلك من مخلوقاته أخرجوا ذلك، لأنهم لم يؤمنوا بعموم المشيئة ولا بعموم الخلق كونه الخالق وحده، فظلوا، ولزم من ذلك وقوعهم في الشرك، فهم لا ينفكون عن الشرك. كما أن المتكلمين الذين يزنون صفات الله جل وعلا وأفعاله بعقولهم يكون الشرك ملازما لهم، لأنهم في الأصل جعلوا المخلوق هو الأساس وقاسوا رب العالمين عليه، وهذا قياس شركي، هذا من الشرك، نسأل الله العافية. فلهذا نقول إن الشرك يكون ملازما لهم، لا ينفكون عنه بحال، ولا يسلم من الشرك إلا الموحد الذي علم أن الله جل وعلا لا مثل له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في فعله. وكل هذه الأمور ثلاثة وقعوا في المخالفات فيها، فأوقعهم ذلك في الشرك بالله جل وعلا. فلهذا نقول إن الشرك أنواعه كثيرة وفروعه كذلك ومسائله متعددة، فقل من يسلم به إلا من فهم عن الله وسلمه الله جل وعلا من ذلك. وهذا من أعظم المخالفات. فالواجب أن يعلم الإنسان علما يقينيا بأن الله صمد، وأنه غني بذاته عن كل ما سواه، وأن قدرته صالحة لكل شيء، لا يعجزه شيء، تعالى وتقدس، فهو الكامل في ذاته والكامل في فعله والكامل في أوصافه وما يختص به. فكل هذه خصائص تخص. وهذه المسألة حيث لم يفهم المتكلمون أنه جل وعلا يختص بذلك وقعوا في المشابهات وردوا النصوص من أجل ذلك. فمثلا من الأمور التي حديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فيستجاب؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر؟ في رواية: ثم يصعد، في رواية: يهبط إلى سماء الدنيا، إلى آخره. هذا كلام واضح، كلام عربي واضح، وقاله من هو أعلم بالله من غيره من الخلق، من الناس، من بني آدم، وهو أنصح من كل ناصح للأمة، وأفصح من كل ناطق، وهو أخوف لله من كل أحد من الأمة. ثم يقول لنا هذا الكلام، ثم نقول مثلا: يعني يقصد بذلك نزول أمره أو نزول رحمته أو ما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة. طيب، ثم يقول نزول أمره لأنهم لا يثبتون الله في العلو فوق. نقول مثلا: نفس التأويل هذا يبطل العقيدة. أمره ينزل من أين؟ من العدم؟ وأنتم تقول: ليس الله فوق، ليس هذا المقصود الذي أوردت الحديث من أجله. المقصود أنهم قالوا: لو قلنا بظاهر هذا الحديث للزم أن يكون ربنا جل وعلا نازلا 24 ساعة، لأنه كلما انتهى آخر الليل عندنا بدأ فيما بعدنا من جهة الغرب، وهكذا حتى تدور على الأرض. فإذا يقولون هذا يدل على أن هذا الحديث أنه غير صحيح. سبحان الله. طيب، هذا الكلام من أين أتى؟ أتى من القياس الفاسد، حيث تصوروا أن نزول الرب جل وعلا كان نزول الأجساد المعهودة، مع أنهم يعلمون أن الله جل وعلا يستمع في آن واحد للخلق كلهم، والأرض مملوءة والسماء أكثر ممن يعبد الله، وكلهم يستمع لهم في لحظة واحدة. هل تجدون شيئا من هذا القبيل من أفعال الخلق؟ لا يمكن. ويوم القيامة يجمع بني آدم وبني الجن في صعيد واحد، والملائكة، ثم يحاسبهم في آن واحد وهو سريع الحساب. كل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل. لهذا نظير مخلوقات، تقول أفعال الله يجب أن تكون خاصة به، والنزول منها من أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد. فإذا عجز عقلك أن تصور ذلك فقف، قل آمنت بالله، وقف، لا تتصور أنك تدرك شيئا من هذه الأمور، فلا يحيط به أحد. تعالى وتقدس. مقصود هذا مثال فقط لما قالوا في القدرة، في قدرة الله أنها تكون يعني يخرج منها كذا وكذا، هم يعجزون الله جل وعلا تعالى الله وتقدسان. ثم قوله جل وعلا في هذا في إحصاء الخلق أولهم وآخرهم وحيهم وميتهم أنه لو قاموا في صعيد واحد، يعني السؤال إذا كان في مكان واحد وفي وقت واحد يكون يعني قد يكون تصوره يعني كونه يعطي كل واحد مسألته أن هذا شيء كبير جدا. لهذا صور أخبر بذلك وقال إنه لا ينقص من ملكي إلا مثل ما إذا أدخلت المخيط في البحر ورفعته. هل ينقص البحر؟ كلا، وإنما المخيط فقط يبتل، المخيط المقصود الإبرة تبتل فقط وبسرعة ما تنشف وتنتهي، والبحر لم يتأثر ولم ينقص، وكذلك ملكه. وفي رواية أنه قال في ابن ماجه وغيره ذلك أن عطائي كلام ومنعي كلام، فإذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. وهذا إيضاح وبيان لهذه الجملة. ثم دلنا هذا أيضا على أن كل شيء بيده، وهذا يظهر تماما يوم القيامة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، والحفاة يعني لا نعال ولا لباس ولا ظل ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك. لهذا قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الأمر كله بيد الله، ما أحد يملك شيء. وأول من يكسى من بني آدم إبراهيم عليه السلام، وإلا الناس كلهم عراة. ما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت وسوءتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، لا أحد يهمه النظر، كل شاخص بصره يهمه إلى نفسه، ما يدري من بجواره، مع أنه في ذلك الموقف ما يجد إلا موطئ قدميه، في جلوس ولا في ارتاح، إن الأرض ضاقت بهم، كل يجد لا يجد موطئ قدميه فقط يقف، هم وقوف. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا اليوم مقداره 50,000 سنة. طيب هؤلاء ما يعقلون مثل هذه أو يتصورون. الإنسان إذا وقف عندهم يوم مثلا داخ ومات كيف يقف مثل هذه المدة الطويلة؟ كل هذه أمور الآخرة لا تقاس بالشيء المعهود لنا. والله جل وعلا لما خلق الخلق أنشأ الخلق نشأة جديدة، أنشأهم على طريقة لا تقبل الموت، ما يموتون وإلا يأتيهم الموت من كل مكان، أسبابه كثيرة ولكن ما في موت. فإذا كان مثلا يلقى في النار ولا يموت كيف يموت في مثل هذا؟ وليس هذا على كل أحد. ربنا جل وعلا أخبر في آيات كثيرة أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتقي الذي جعل بينه وبين المخوف واقيا يقيه بطاعة الله واجتناب نواهيه لا يناله هذا الشقاء وهذا الأمر العظيم. ما كل هذا يعني يتعلق أن جلنا إيضاح جل بيان صفات الله، لأن الله يعرف بصفاته، فهو يتعرف إلى عباده بأفعاله وأوصافه ومخلوقاته. فمعرفة الله جل وعلا في هذه الدنيا عن هذا الطريق، لأنه جل وعلا غيب لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه. من هذين الأمرين صار الطريق في معرفة الله جل وعلا هو النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها الحديث منها. ثم قال بعد هذا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا فيه مسائل، هذه الأولى أنه قوله جل وعلا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أنه لا يفوت الله شيء، لا يفوت الله شيء من أعمال الإنسان، والأعمال تكون ظاهرة وتكون خفية، والخفي أكثر من الظاهر، يعني أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح، وقد تكون هي الأساس، أعمال القلوب هي الأساس التي تعتبر الأعمال الظاهرة بها. تجد مثلا الصدق والذل والخضوع، خشية والخوف في القلب، قابلها مثل الكبر والترفع على الناس وما أشبه ذلك، هذه أعمال سيئة وخبيثة تبطل الأعمال كلها، فهي كثيرة جدا، فهي محصاة، الله يحصيها، يحصيها على العبد، وسوف تخرج له ويظهرها رب العالمين لكل واحد. في الحديث الصحيح الذي صحيح البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أنه قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. لهذا يقول العلماء، علماء أهل السنة، كل لفظ من اللقاء، لفظ اللقاء في الكتاب والسنة يتضمن المعاينة، فهو دليل على الرؤية. قال: كل واحد منكم سيلقى ربه. ولهذا فسر هذا ووضحه، قال: فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيكلمه. فالكلام لهذا جاء ذكره كثيرا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله. الإنسان يسأل عن أعماله، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. أسئلة كثيرة ستأتي، ولكن هذه عمت. فهذا من الإحصاء، إحصاء أن الله يحصي أعمالنا ثم سوف ينشرها لنا ويظهرها لنا، وكل ذلك للإعذار إلى الناس. الله جل وعلا يحب العذر، يحب إقامة الحجة، مع أن الحجج قائمة، حجج الله جل وعلا، حتى يعذر الإنسان من نفسه ويعلم أنه هذا العدل من الله الذي يحكم به يوم القيامة، هو العدل الذي ينبغي أن يكون، يعني هو الذي فيه الناس، فيه الخلق. ولهذا في هذا المعنى لما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الزمر اقسام الناس إلى زمر يذهب بهم إلى جهنم وزمر يذهب بهم إلى الجنة، قال في ختام الآيات: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني آخر ما قضي بين الملائكة، ثم قال وقيل، قلوا يقول العلماء جاء بهذه الصيغة، صيغة كون الفعل جعل للمجهول وقيل، حتى يعم كل أحد، يعم أهل الجنة وأهل النار وغيرهم بأنهم قالوا الحمد لله رب العالمين على هذا الجزاء. فهو الحكم العدل جل وعلا. فصود هذا من الإحصاء، إحصاء الأعمال التي يحصيها، والتوفية تكون ظاهرة في ذلك الموقع، وإلا الجزاء من جنس العمل. قد يكون شيء مقدم في هذه الدنيا ولكن لا يظهر لكل أحد. وقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يدلنا على أن كل خير يحصل للعبد فهو من الله، فيجب أن يحمده عليه، فهو الذي يسره سهل وهيأ أسبابه وقوى العامل عليه، فهو له، فهو منه تعالى، فيجب أن يحمد عليه. ولا يمكن أن الإنسان يقوم بالحمد لله جل وعلا، ولهذا يجب عليه أن يعترف بالتقصير، كما سبق في ذكر الحديث الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، أنه يعترف بالتقصير، يعترف بذنبه، ويعترف أولا بالنعمة، أنه يبوء بنعمة الله عليه. البوء يعني أنه يقر ويعترف، والنعمة تحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى شكر، شكر النعمة نعمة يحتاج إلى شكر. ولهذا يقول: أعرف الخلق بالله جل وعلا، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني المدحة والثناء التي يستحقها جل وعلا ما يحصيها الخلق، ما يستطيعونها. ولهذا مدح نفسه وأثنى على نفسه جل وعلا، لأن الخلق لا يستطيعون ذلك خلاف المخلوق، فإنه قاصر قصورا ظاهرا جدا. فلهذا صار مدحه لنفسه أو ثناء على نفسه نقص وعيب يلام عليه، فخلاف رب العالمين تعالى وتقدس. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه منه، الخير من الله، العبد ليس منه شيء، وإنما يسره الله وسهل عليه الطريق حتى تحصل على هذا الذي يحمد عليه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنفسه، هذا مثله مثل الأول، لأن التقصير من العبد نفسه والذنوب منه، فغير ذلك يعني وجد السيئات، وجد العذاب الذي يترتب على عمله، فاللوم عليه هو، لأن الله جل وعلا بريء من ذلك، تعالى الله وتقدس. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، ولكن هذا الذي في صحيح مسلم. قلنا في أول الكلام أن هذا الحديث قدسي، ومن الأمور المشهورة التي يعني القدسي أن الحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا يقول أنه معناه من الله ولفظه من الرسول. هل هذا صحيح؟ معناه من الله، هذا المشهور يقولون معناه من الله. إذن يقال لهم مثلا، إذا وش الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ الحديث النبوي كله لفظه من الرسول ومعناه من الله، لأن الله جل وعلا يقول ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يتكلم إلا بما يوحيه الله جل وعلا إليه. يكون الصحيح يعني في تعريف الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، ولكنه يخالف القرآن. القرآن هكذا يعني هو لفظه ومعناه من الله، ولكن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه ومتحدى به ومتعبد بتلاوته وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق به. أما الحديث فالحديث ليس كذلك. وهذا أيضا يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم بما يشاء، وأن كلامه جل وعلا ليس محصورا في شيء، إذا أراد أن يتكلم تكلم. فبدأت الأمور التي تظهر فيها قدح في العقيدة، لما لما تمكن الإسلام في الأرض وقضى أهله على الدول الكبيرة التي كانت في ذلك الوقت مسيطرة على البلاد مثل الروم والفرس وغيرهم، وقد اجتهدوا على أن يصدوا جيوش الإسلام ويقفوا في وجوههم، ولكنهم ما استطاعوا بالقوة، فصاروا يعملون بالحيل. ومن الأمور التي اجتمعوا عليها أن هذه أمة ضعيفة ولم تتقوى إلا بهذه العقيدة، فيجب أن نفسد هذه العقيدة التي غلبوا فيها الناس. اجتمعوا على هذا وصاروا يحيكون المؤامرات، أحيانا يقتلون كبار الأمة، خلفاء، قتل عمر رضي الله عنه، قتل عثمان، قتل علي، وهكذا كانوا يغتالونهم اغتيالا، وقد لا يكون ظاهرا، قد يزينون الأمر لغيرهم، إما غوغاء كما حدث في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، تجمع عليه غوغا بقيادة الرافضة، قول الرافضة لأن رئيسهم ابن سبا يهودي جاء من صنعاء اسمه عبد الله بن وهب، فصار يحوك الأمور. وهذا ليس وحده، معه مؤسسات من نصارى ومن مجوس ومن يهود ومن غيرهم، ولكنهم إذا رأوا إنسانا عنده جرأة جعلوه في الواجهة وجعلوه يتكلم بهذا الشيء ثم يضاف إليه. ولهذا يذكر ما المؤرخون الذين يتكلمون في القضايا هذه، قل أول من تكلم بنفي القدر معبد الجهني، ومنهم من يقول بل أول من تكلم فيه رجل يقال له سيسويه من الأسوار، يعني من الفرس، بعضهم يقول أول من تكلم فيه رجل من اليهود، منهم يقول أول من تكلم فيه رجل من النصارى، وهكذا. والواقع أنه يعني ليس فرد، وهكذا جاء فيما بعد الذين تكلموا في صفات الله، قلنا أول من تكلم فيها وأنكرها الجعد بن درهم. الجعد بن درهم يعني أخذها عن اليهود، ويظهر أن هذا كله مؤسسات أسست لضرب العقيدة وتفرقة المسلمين. ولهذا لما حدثت الحرب الكلامية التي بين أهل الإسلام تمزقوا، ما حصلت فتوحات ولا حصل اتفاق ولا حصل، فتفرقوا بهذا الشيء. فهم نجحوا بهذا ولا يزالون يكون الأمر على هذا الأساس، فرقوا المسلمين بالفعل وبالأقوال والدعاية وبكل ما يستطيعون، ولا يزالون جادين في الأمر، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. غير أن المسلمين يجب أن يكون عندهم تنبه لهذا واستعداد لرد كيد الكائدين وإبطال دعواتهم. المقصود أن الحديث من كلام الله، إنه قال يا عبادي إلى آخره، والله جل وعلا كلامه لا حصر له، وهو يتكلم حقيقة، كلامه بحرف وصوت يسمع منه، فهو يكلم جبريل وجبريل يبلغه من شاء من أمره الله بتبليغه، سواء كان من الكلام الخاص الذي هو مثل المتعبد به مثل القرآن، أو مثل هذا الحديث وغيره. ولا يزال يتكلم إذا شاء، يكلم ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة. هؤلاء الذين ينكرون الكلام يلزم منه أنهم ينكرون الشر، ينكرون الرسالة، إن الرسالة بالكلام، الوحي الذي يوحيه إلى عباده يأمر من يشاء بإبلاغ رسالته له. ومن الذين يقولون مثلا إنهم أهل السنة الأشاعرة، يزعمون أنهم يتبعون الحق في هذا، ويقولون إنهم يؤمنون بسبع صفات اجتمع عليها السمع والعقل، ومنها من هذه السبع الكلام. وإذا جاءت الحقيقة، وإذا هم يقسمون الكلام إلى قسمين، كلام حرفي يعني يشتمل على الحرف والصوت، هذا يجعلونه ممتنعا على الله، مثل الأكل والشرب والنوم، تعالى الله وتقدس. القسم الثاني معنى واحد يقوم بذات المتكلم، وهذا الذي يصفون الله به، وهذا غير معقول أصلا. المعنى واحد بمعنى واحد، ثم يقولون هو عبارة عن أمور أربعة، عن الأمر والاستفهام طلب والخبر، الذي كله يكون معنى واحد. فعلى ذلك يقولون معنى واحد يقوم بذاته، ولهذا قالوا على ذلك أن القرآن عبارة عن كلام الله. العبارة تحتاج إلى معبر، من الذي عبر؟ يعني كأن تعالى الله جل وعلا أنه ما يستطيع الكلام، فعرف ما في نفسه فعبر عنه، تعالى الله وتقدس. ما الذي يحمل على هذا؟ الباطل الواضح الظاهر الجلي، ثم الكلام صفة كمال. والله عاب على المشركين أنهم يعبدون من لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قول ولا يأخذ منهم خطابا، فهو صفة كلام، صفة كمال، والله له الكمال المطلق تعالى. والمقصود أنهم يقولون مثل هذا، أن كلام الله يعني بهذه الصفة الذي دعاهم إلى ذلك خوف الوقوع في التشبيه، هكذا يقولون التشبيه. وكيف التشبيه يأتي من هنا؟ يقولون الكلام أصله يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى لسان وإلى لهوات وإلى حنجرة وإلى شفتين وإلى وإلى، طيب كلام من هذا؟ هذا كلام المخلوق كلامه. وهذا من الشواهد التي نقول إنهم جعلوا أنفسهم أصلاً وقاسوا عليها صفات رب العالمين فوقعوا في الشرك. قل وقعوا في الشرك إنهم شبهوا صفات الله أولاً ثم نفوها ثانياً، وهؤلاء أولوا، والتأويل عندهم متحتم، إما تؤول وإما تفوض، يعني الباطل صار متحتم والتأويل الذي يقولون هو مصطلح من اصطلحوا عليه، وإلا لا أصل له لا في دين الله ولا في لغة العرب، إنما شيء استدعوه. وإن كان التأويل جاء في كتاب الله جل وعلا على غير ما قصدوا، لأن التأويل الذي جاء في مثل قوله جل وذلك أحسن تأويلا، يعني إما يقصد به التفسير أو يقصد به حقيقة الأمر الذي يؤول إليه فقط، هذين المعنيين. أما المعنى الثالث الذي يقولون إنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل، هذا محدث هم الذين جاءوا به، وهو الذي يحملون عليه تأويلاتهم في صفات الله جل وعلا ومنها الكلام. الشيء الثاني الذي أخذوه عن المعتزلة وهو أن الكلام حدث، لأن الحدث يقولون حنا استدللنا على أول ما يجب على الإنسان بالحوادث، والحوادث من حلت فيه فهو حادث، فلا يجوز أن تكون تحل الحوادث بما هو موجد للحوادث، هذا أصل قول المعتزلة وأخذه عنهم الأشعرية. وذلك مثلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تكون قبل السين والسين قبل الميم، وهذه القبلية تحتاج إلى زمن، وهذا الزمن هو الذي حلت به هذه الأشياء، فإذن هذا شيء يحدث بعد شيء، حدثت الباء قبل السين والسين قبل الباء وهذا حدث، ومن كان محل للحدث فهو حادث، هكذا أصولهم يقولون. فأبطلوا الكلام على هذا الأساس مفهوم. نقول إن هذا أصله الذي تعرفون من أنفسكم، فأنتم شبهتم أولا ثم نفيتم عطلتم ثانيا، فاجتمع عندكم الشر كله من هذا الباب. ولو آمنتم بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في فعله ولا في وصفه، لسلمتم من هذا الضلال البين. إذن هذه أصولهم. ثم القول الأول الذي يوجدونه، قل هذا لا يلزم، لأن الكلام يكون بالنسبة إلى أن أضيف إليه حسب ما يكون هو عليه. أخبرنا جل وعلا أن السمع والبصر يتكلم، وأن الجود يتكلم، هل لها ألسنة ولها شفوات ولها لهوات ولها حناجر ولها حبال صوتية؟ الله إذا وقالوا لما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا أراد أن ينطق شيئا أنطقه، ولا يلزم أن يكون في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر له لسان ولهات وغيره، وقد سمعوا تسبيح الطعام والنوى في أيديهم وهم يأكلونه يسبح لله جل وعلا. ومن الأمور المشهورة قضية الجذع، جذع يعني جذع نخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبني المسجد كان مربدا للأنصار، يعني حوش لهم فيه نخل وفيه قبور مشركين، قطع النخل وجعلها أعمدة للمسجد، وكان يستند على واحد منها يخطب. ثم فيما بعد قال لامرأة من الأنصار لها نجار غلام ينجر، مري غلامك فليصنع لي أعواد أكلم الناس عليها، صنع له المنبر. فأول ما قام على المنبر سمعوا لذلك الجذع حنين مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، المسجد سمعوه، أهل المسجد سمعوه كلهم. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر والتزمه وصار يهدأ حتى سكت، ويقول لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة، لأنه فقد ذكر الله الذي يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحن إليه. هذا جذع له لسان وله شفتين وله المهم أن هذا القياس قياس أداهم إلى الشرك، الوقوع في الشرك وتعطيل رب العالمين من أوصافه. وكذلك يقال لهم كيف يخاطب الله جل وعلا عباده يوم القيامة بأي شيء؟ سلم تبعت مثلا كتب الحديث حيث الذي تولاها أكثر من تولاها من هؤلاء من الأشاعرة، تجد كل خطاب تقريبا يأتي مضاف إلى الله يصرف، يقول ينادي، يقول أن فيه ينادى حتى لا يكون المنادي هو الله. هذا تصرف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون المنادي ملك، ملك يأمره الله ينادي. وقياس ذلك أن الله يحاسب، يعني يقول أنه يأمر من يحاسب، يأمر ملكا ينادي، يصير الملك أكمل من الله جل وعلا. هذا باطل طويل عريض، ولكن الواجب على المسلم أن أول ما يعتقد ويقر في قلبه اليقين الذي لا يتردد فيه ولا يشك فيه أن الله فوق سماواته وفوق خلقه كله، فإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وهم يقولون الله في كل مكان. هل هي هذه عقيدة؟ هذه عقيدة فاسدة باطلة، خلاف الفطر وخلاف العقول وخلاف ما جاءت به الرسل كلهم، ويكون صاحبها ضال. يعني يمكن يقول سبحان ربي الأسفل أو الذي عن يميني أو عن شمالي أو خلفي أو أمامي، تعالى الله وتقدس، عن هذه العقيدة الفاسدة. كثير من الناس يتساهل في هذه، يقول أن هذه عقائد بين المسلمين لا ينبغي أن تكون جالبة للخلاف بينه وبينهم، يقول هذه هي الأساس التي يجب أن يكون الخلاف فيها. فإذا لم يعتقد الإنسان أن الله بما أخبر عن نفسه وأخبره عنه الرسول فيعتقد إيش؟ يعتقد الباطل، نسأل الله العافية. المقصود يعني أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث، ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه لما أراد أن يرد على هؤلاء أكثر من ذكر هذه الأحاديث، فذكر أحاديث كثيرة في هذا من أمور قد وقعت وأمور ستقع، يستدل بها على أن الله إذا شاء أن يتكلم تكلم، فهو يتكلم بمشيئته جل وعلا. أخبر عن أمور تكون يوم القيامة، ومنها الحديث الذي ذكر في الرجل، رجل معين هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، يعني قل إذا خرج من النار يحبس على شفيرها ولا يستطيع أن يلتفت، يصبح يشاهد النار فيدعو ربه، قل يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قتبها ونتنها، يعني حرها وروائحها الخبيثة، لأن الخبث كله في النار، يجمع الخبث كله يجعل في النار. فيقول الله له لعلك تسأل غير هذا، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء فينظر إليها تصبر ولكن ما يصبر، فينادي يا رب يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله جل وعلا له ألم تسأل ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه، فيقول له أيضا لعلك تسأل غيرها إذا وصلت إليه، يقول لا وعزتك، يعني قسم هذا يقسم أنه ما يسأل غيره، فيوصله إلى تلك الشجرة، إذا وصل إليه رفع له شجرة أحسن منها، فينظر إليها ولا يصبر فيسأل يا رب أوصلني إلى تلك، ثم إذا أوصله إليها بعدما يقول له ويلك يا ابن آدم ألم تطع العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، يقول ربي لا تجعلني أشق خلقي. فإذا وصل الشجرة الثالثة أو الثانية شاهد الجنة، إذا شاهدها فتح الباب، إذا نرى ينظر ما في داخلها عند ذلك لا يصبر يا رب ادخلني الجنة، يدخله الله الجنة. يقول له قبل ذلك أرأيت إن أعطيتك مثل ما في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت من النعيم، فيستكثر هذا ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين، يقول إنه هذا أستحق مثل هذا ولا قريب. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم قال ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك يا رسول، قال من ضحك رب العالمين، إذا قال أتسخر بي وأنت رب العالمين يضحك الله ويقول لا ولكني على كل شيء قدير، ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. حديث أبي هريرة قال أبي هريرة قال لك ذلك ومثله معه، فقال له أبو هريرة لا يا أبو سعيد لا يا أبا هريرة وعشرة أمثاله، لأن كلاهما في الصحيحين في حديث الشفاعة هذا وهذا. المقصود هذه محاورة بين رب العالمين وبين هذا الرجل الفرد الذي هو آخر من يدخل الجنة وأدنى أهل الجنة منزل، والله يكلم أهل الجنة ويكلم عباده ويكلم ملائكة فلا حجر عليه. والواجب مثل هذا أن يكون الأساس في العقيدة أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والكلام صفة كمال، والله له الكمال المطلق من كل وجه. نقرأ.
أحسن الله إليك. من أول كتاب يا شيخ
حيث نعم حيث وقفت اقرأ من حيث وقفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية. قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء.
يعني هذا القول من إياس بن معاوية ليس معناه أنه احتج عليهم بهذا الذي قالوه. يقول: ما نظرت أحدا بكل عقلي إلا القدرية. قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. يعني أنه إذا كان له كل شيء فتصرفه بحق، كل تصرف يتصرفه بحق، فيكون معنى ذلك أنه لو مثلا أدخل رجلا من يعبد الله النار أنه ما يكون ظلم. ولكن ليس هذا مراد ياس بن معاوية، لأن هذا رد للعموم بعموم مثله، لأن مثل أهل الباطل إذا جاءوا بالعمومات هذه التي هي تشتمل على باطل فالتفصيل معهم قد يطول، قد يكون فيه أيضا شيء يخفى، يقابلون بشيء مثل ما قالوا، مثل ما جاء عن ربيعة لما قال له معبد بن الجهني هذا الذي كان ينكر القدر، مثل هذا نفسه قال لربيعة: نشدتك الله، هل الله يرضى أن يعصى؟ فقال له ربيعة جوابا له: نشدتك الله، هل الله يعصى قسرا؟ فكأنما ألقم حجرا. هذا عام وهذا عام، ليس هذا هو التفصيل في الواقع وهذا هو الجواب الصحيح. ولا يدل هذا على أن أهل السنة يحتجون بالقدر أو يحتجون بالأمور التي قد تشتمل على باطل، وإنما يريدون إبطال الحجة المبطل بشيء مثل ما يقول. ومثله ما ذكرت لكم عن من قول عبد الجبار المعتزلي قدري في مناظرته أبي إسحاق الإسفرايني، لما دخل في المجلس وقال عبد الجبار: سوف أخزيه، ثم قال لما صار يسمع كلامه: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وعبد أبو إسحاق يعرف مقصوده، يقول: إنكم أنت أهل السنة تقول إن الله قدر على العاصي المعصية وعقبه عليها، يكون هذا فحشة، يكون ظلم فحشة. فأجابه على الفور بنظير قوله، قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني أنتم القدرية تقولون إن الله أراد من العاصي الطاعة، ولكن العاصي أراد المعصية، فوجدت إرادة العاصي ولم توجد إرادة الله، فمعنى ذلك أنه يقع في ملكه ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار: أيحب ربنا أن يعصى؟ فأجابه بنظير ذلك، قال: يعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يشاء ولا يريد. فقال له: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. وكأنما ألقم حجرا. وقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فالمقصود العمومات هذه قد يكون فيها إشكال وقد يكون فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل. فلا نقول مثلا هذا مذهب قياس بن معاوية أنه يرد على القدرية بهذا الذي يقولونه، إن الظلم هو التصرف في ملك الغير بلا حق، وإذا تصرف الله شيء جل وعلا شيء فهو كله ملكه. ولكن هذه المقامات التي يريدون أن يبطلوا كلام المبطل بشيء نحو كلامه فيوقفه، ولهذا وقف عند ذلك ما استطاع أن يجيب. نعم،
أحسن الله إليك. وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم، وهذا مما لا نزاع بين أهلهم.
يعني بموجب الحد، حدهم الذين يقولون أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، مع أن هذا يعني لا ينعكس ولا لا ينطرد ولا ينعكس، لأن الإنسان قد يتصرف في ملكه فيكون تصرفه ظلم، قد يكون تصرف مثل في ملك غيره بحق ولا يكون ظلم، فهو تعريف غير صحيح. نعم،
وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ينبغي أن يحفظ، يسأل العبد ربه به. وقوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هذا كله ملك لله جل وعلا، وهو الذي أوجد العبد وأوجد له الابن وكذلك الأم التي هي أمته. وقال: ناصيتي بيدك، الناصية هي مقدم الرأس، والمعنى أن التصرف كله بيده، إنه لا يملك شيء. ولهذا قال: ماض في حكمك، الحكم الذي هو حكم القدري وكذلك الحكم الشرعي، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم قدري وحكم شرعي، والقدري لا يتخلى والشرعي قد يتخلى، فهو كلاهما ماض في الإنسان. وهذا يجب، الحكم الشرعي أنه يمضي ويجب أن يمتثله ولكن قدري، أما القدري فلا حيلة فيه، لابد من مضي. مقال: عدل في قضاءك، هذا من الشواهد، قضاءه يعني ما قدره وما شاء، فهو عدل وحق، لا يظلم ربنا أحد، تعالى وتقدس. ثم قال يعني بعد هذه الثناء والاعترافات، هذه وسيلة يتوسل بها، هذا من أعظم الوسائل، أنه يسأل ربه جل وعلا بمثل هذه الأمور، ثم يسأل بعد ذلك: أسألك بكل اسم هو لك. اسم هنا يجب أن تكون الهمزة همزة قطع، ولا يصح أن تكون همزة وصل، ولا يصح أن تكون همزة قطع. بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الذي سمى هو الله، ما هو الخلق يسمونه، بل هو الذي يسمي نفسه. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني جعل الأمور أربعة أشياء: شيء سمى به نفسه وأظهره وأشهره بين الخلق عرفوه، أو أنه أنزله في كتبه. فكتاب اسم جنس، قوله في كتابك ليس المقصود به كتاب معين، كل الكتب التي أنزلها فيها أسماء تعالى وتقدس، أو علمته أحدا من خلقك، يعني أنه ما أظهره للناس للخلق ولا أنزله في كتبه، ولكنه علمه من يشاء من عباده. وهذا مثل ما ذكر في قصة سليمان، سمعناها في صلاة الفجر، أنه قال لمن معه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بلحظة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، ليشكر أم أكفر. قل علماء التفسير: هذا الذي عنده علم من الكتاب ورجل علمه الله الاسم الأعظم، اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فدعا ربه جل وعلا بهذا الاسم فحضر في لحظة. هذا معناه أنه علم هذا الرجل هذا الاسم ولم يعلمه سليمان. سليمان أفضل منه لأنه نبي من أنبياء الله. المقصود أنه قد يعلم جل وعلا من يشاء من عباده ما لم ينزله في كتابه. والقسم الرابع: استأثرت به في علم الغيب عندك، لم يعلمه أحد ولم ينزله في كتبه، استأثر به. وهذا دليل على أن اسماء الله لا حصر لها، وأنها ليست محصورة لا في 99 ولا في 1000 ولا في غيرها، أسماء كثيرة لا حصر لها. ويدل على هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله يكون في بأسمائه وأوصافه، ثناء عليه يعني تردد الأشياء هذه، ترديدها في ذلك مدحا لله وثناء عليه وحمدا. وكذلك قوله في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من الثناء ما لا أحسنه الآن، أو في رواية: ما لا يحضرني الآن. لكن الشاهد فهو عظيم، يجب أن يعظم. ومنه المصحف، المصحف كما يقول شيخ الإسلام يجب أن يعظمه الناس، يعظموه. وقد رأينا الآن في تصرفات الناس أمور عجيبة في المصحف، يجده يضعه على الأرض، قد يمد رجله إليه، وقد يضع فوقه أشياء، وقد يستدبره، وقد يمد رجليه إليه. ليس هذا من التعظيم، بل هذا قد يكون يدل على الاستهانة، فلا يجوز مثل هذا. يجب أن يعظم المصحف، فلا تستدبره ولا تمد رجلك إليه ولا تضعه على الأرض التي تدوسها بقدميك، وإن كانت الأرض طاهرة. مسألة الطهارة ومسألة التعظيم، تعظيم المصحف يجب أن يكون له قدر في قلوب المسلمين. وإذا شاهدت مثلا ما يفعله الطلاب في المدارس، يعني يأسف الإنسان أسف كثير. لماذا يعني هذا الإهمال في أبناء المسلمين حتى يتساهلوا بالمصحف إلى هذا الحد؟ على كل حال، يعني هذه الأمور يجب أن تظهر وتشهر حتى يعرفها المسلمون. قل: ربيع قلبي. إذا كان القرآن هو ربيع القلب، معناه أنه لا يمكن يشبع منه، ولا يمكن يبحث عن دليل من غيره، وإن كانت السنة مكملة لهذا ومفسرة، لأنها توضح وتبينه فهي لا تنقطع عنه ولا تنفصل عنه. ربيع قلبي ونور صدري، ونور الصدر يعني يقتضي أنك تعمل، أنك تعمل بهذا ويكون نورا لك تستضيء به في أعمالك كلها وفي تصرفاتك وفي عبادتك. ومن لم يكن كذلك معناه أنه معرض نوعا ما. وقوله وجلاء حزني يعني إذا كان أصابه من حزن الدنيا ينجلي بهذا بالقرآن إذا رجع إليه، والهموم كلها تزول عندما ترجع إلى كتاب ربك وتتأمل، لأنها كلها من منتهية تضمحل وتنتهي كما تنتهي الدنيا، ولكن هذه أسرع. وذهاب همي وغمي يعني يذهب في هذا، إلا أنه يدخل في الربيع ويدخل في الجنة. وهذه الجنة الذي يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، فهي جنة في مثل هذا. يجب أن يكون الإنسان عنده شيء من ذلك، إن لم يكن كاملا يكون. فلا يقول الله إذا قال هذا مثلا صادقا مقبلا ما عنده تردد في هذا، أو أنه يقوله من باب التجربة، إذا كان هكذا ما ينفع ولن يجزي شيء، بل يكون بالجزم واليقين. إذا صار لا يقول هذا الشيء ويذهب، يذهب الله همه وغمه ويبدله مكانه فرحا. ولهذا الصحابة قالوا لما سمعوا ذلك ألا نتعلم؟ قال بلى ينبغي. وكلمة ينبغي قد تدل على الوجوب، ينبغي كل من سمع أن يتعلمها، هو يعني أمر يسير وفيه فضل كبير عظيم ما ينبغي أن يستهان به. نعم
أحسن الله إليك. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي.
هذا أيضا هذا من التوسل الذي يرجى أن الإنسان إذا قاله أن الله يستجيب له. يقول يعني أولا الاعتراف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأن تصرفه حق وعدل وحكمة، ثم يتوسل إليه بأنه عصاه بعلمه أو بعدله، وليس يقول عصيتك بقدرك كما يقولها المبطلون، قل بعلمك أنك تعلم هذا وأنك جل وعلا وكلت إلي أمر ما قمت به مقصر، قصرت فيه فوقعت بتقصيري، وكذلك عمدي تعمدت ذلك، فأسألك أنك تغفر لي، والحجة لك سواء غفرت لي وعفوت عني أو أخذتني بفعلي. فالمقصود أن هذا من الاعترافات التي اشتمل عليها أيضا الحديث السابق. نعم
أحسن الله إليك. وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال نشدتك الله أترى الله يعصى قسرا يعني قهرا، فكأنما ألقمه حجرا. فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات.
يعني الإجمال إيش في هذا؟ فيه إجمال يعني فيه باطل، في حق وباطل، يعني يشتمل على حق وباطل، وهذا الإجمال. فقوله أنه مثلا أنه يحب أن يعصى، أول هذا قوله يحب الله، قال له أخبر أنه ما أنه لا يحب لنا أن نعصيه، يكره لكم الفسوق والعصيان، هذا يكره الله جل وعلا ويبغضه، ولكن هو مشتمل على القدر، يعني ما يقع شيء إلا بتقدير الله. وسبق أن التقدير ليس معناه أن الله يرضي من إنسان على هذا الفعل، وإنما هو خبر الله وكتابته، خبره عن علمه الذي علم به الأشياء قبل وجودها وكتبها، أن هذا المخلوق أنه سيوجد وأنه سيعمل هذه المعصية بقدرته واستطاعته واختياره، هو يختار هذا. فيجب أن يكون مقتديا بأبيه آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. أما إذا كان مثلا متبعا في ذلك قول عدوه بما أغويتني، يعني أمرك بالسجود وامتنعت وأغواك، أنت اللي غويت باختيارك وقدرتك وعلمك. فيجب أن يكون العبد أنه يعلم أمر الله وقدره وتقديره وحكمه وشرعه. فهذا الإجمال الذي يقولون فيه إجمال، والإجمالات قد لا تتأتى في المناظرات، يقول يعني التفصيلات قد لا تتأتى في المناظرات، فيؤتى بالإجمال حتى يوقف المبطل عند باطله. نعم.
أحسن الله إليك. فقال: أفتراه يعصى قسرا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل.
هذا هو الحق الذي يقوله شيخ الإسلام، ليس كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، لأنه ذكر أن هذا أنه يستدل به قول معاوية وكذلك قول ربيعة وكذلك قول أبي الأسود الدؤلي لما سأله سعد بن سعد، قال لما سأل عن هذه المسألة قال: أرأيت ما يعمل الناس فيه، شيء يستقبلونه أو شيء قد فرغ منه ومضى؟ قال: بل هو شيء قد فرغ منه ومضى. فقال له سعد: ألا يكون ذلك ظلما؟ يقول: فنفرت وقلت: سبحان الله، الله له كل شيء وبيده كل شيء، ولا ملكه تام من كل وجه. هذا مثل هذا قول أبو الأسود. وليس هذا دليلا على مذهب القدرية أنه يحتج بالقدر. وسبق أيضا ذكرت لكم أنهم يحتجون بحديث آدم وموسى، أنهم يحتجون على غير وجه، ولا يدل على الباطل. نعم.
أحسن الله إليك. ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة فقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه، فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات.
هذا لا يعقل، ومع ذلك تفسير شرح الحديث كلهم على هذا، وشيء هذا غير مقدور عليه وشيء ممتنع يعني الظلم، وإنما سماه ظلما يعني مشاكلة فقط. ما معنى المشاكلة؟ يعني حتى يكون اللفظ مثل اللفظ الثاني فقط، أما المعنى فهو غير مقصود. هذا ينزه المتكلم أن يكون هذا مقصوده بالكلام، لأن هذا عبث لا فائدة فيه. فالله جل وعلا قادر على الظلم، ولكن نزه نفسه عنه أن يكون يقع منه. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني يكون مثقال الذرة حسنة زائدا على السيئات، يضاعف جل وعلا هذا المقدار حتى يدخله به الجنة. نعم.
أحسن الله إليك. فإن مثل هذا إذن لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل له، فكيف يعقل وجوده فضلا عن
خلق مثله؟
كخلق المثل له،
المثل له يعني يخلق مثله تعالى، هذا شيء من المستحيل الممتنع لا يمكن، فيكون الظلم مثل هذا، تعالى الله وتقدس. نعم.
فكيف يعقل
يعني هذا تعجيز، تعجيز لله جل وعلا، يعجزون الله عن هذه الأمور. إن كيف الله يعني يخبر عن نفسه أنه ليس بظلام للعبيد ولا يظلم أحد وما ظلمهم، ثم يقولون هذا أمر مستحيل ممتنع؟ هذه جرأة، جرأة على الله جل وعلا. نعم. كل السبب في هذا اتباع علم الكلام وترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل، أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله. ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال لأملأن جهنم من
الصواب الذي عليه الأئمة. كنت كذا؟ طيب اقرأ اللي عندك.
ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال تعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم. ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار لا تمتلئ ممن ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط.
إجمال فيه اختصار كثير، أن النار لا تمتلئ ممن ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، ما ينزوي بعضها إلى بعض بفعلها، حتى يضع عليها رجله جل وعلا كما جاء نص. والسبب يعني أنه كما جاء في الصحيح أن النار افتخرت على الجنة، وهذا أيضا على ظاهره، النار تتكلم إذا شاء الله والجنة تتكلم كلاما حقيقي، فقالت يدخلني الجبارون والمتكبرون ووجوه الناس والملأ الذي تملأ مناظرهم عيون الناس، فهي تفتخر بهذا، وهذا مثل ما قال الله جل وعلا عن هؤلاء. قالت الجنة ما لي يدخلني سقط الناس وضعفاؤهم، فحكم الله بينهما، يعني يحكم الله بين ما انفصل بينهما، فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وهذا وعد من الله قسم عليه من أنه يملأ الجنة ويملأ النار. يقول فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ربك لا يظلم أحد، فيضع فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني قد امتلأت، تتضايق على من فيها وتمتلئ بهم. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا لم يعملوا عملا فيدخلهم فضل الجنة، يسكنهم فضل الجنة. هذا مما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وأنه سيفعله. أما أكثر شراح الحديث لا يقولون بهذا ولا يستطيعون أصلا، قلنا لله رجل وأنه يضعها في النار، ما يؤمنون بهذا، لأنه أمر واضح وجلي ويجب أن يعتقد ويؤمن به كما قاله صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه جل وعلا ما أمره به، وأنه أنصح الخلق للخلق وأفصح الناس، وأنه أعلم الناس بالله، وأنه أخوف الناس لله، أنا ما شهد أن محمد رسول الله. هؤلاء يقدمون عقولهم وكلام سادتهم وكبرائهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على حتى قول الله جل وعلا تعالى الله. نعم.
أحسن الله إليك. ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار لا تمتلئ ممن ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عما يدخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا آخر.
هذا أيضا يدلنا على أن الاستفهام الذي ذكره الله جل وعلا في سورة قاف ما يوقف فيه وتقول هل من مزيد، أنه هذا لطلب الزيادة وليس للامتناع من الزيادة كما يقول بعض المفسرين. نعم.
ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة في من لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث، وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نحكم لكل
أعلم بما كان، لأنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا في الصحيح. أما الحديث الذي سيأتي يقول إنهم يكلفون يوم القيامة في العرصات كما جاءت به الآثار، هذا لم تصح الحديث فيه، وإن كان بعضهم صح حديث الأسود، فحديث لم تصح بهذا. ثم ما ذكروه في مثله في هذا أن الله جل وعلا يأمر لسانا من النار فيخرج فيقول لهم أنا رسول نفسي، كنت أرسل للناس رسولا منهم، أنا رسول، اذهبوا فاقتحموا في النار. بعضهم يقول يذهب، بعضهم يتوقف يقول كيف نذهب، إن فررنا منها فكيف نذهب نتقحم بها. يعني أليس هذا تكليف بما لا يطاق؟ هذا قد يقال إنه أمر لا يستطاع إنه يؤمر بهذا. وعلى كل حال يعني الأمر موكول إلى علم الله في هذا، الله أعلم بما كانوا عاملين. ولكن الذي دلت عليه قواعد الشرع أن الله لا يأخذ بعلمه، وإنما يأخذ بالعمل بما يعمله الناس ويأخذهم عليه، ما علمه جل وعلا فهو محيط بكل شيء. وثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا مقتول فأنكر عليه، لما قيل له أليس من أبناء المشركين قال أنتم من أبناء المشركين. فلا يجوز أن يقتل الأطفال ولا يحكم بأنهم في النار، فهم ليس لهم عمل يعني عملوا. وكان هذا الناس اختلفوا فيه، منهم من يقول نسكت عن هذا، منهم من يقول يكونون خدم من الجنة ومن إلى آخره، وكل الأقوال تحتاج إلى دليل، لا بد من دليل قال فيها. ما يقول الإنسان بلا دليل فلا يجوز. نعم.
صلى الله عليه. فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فيهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار.
قد يقال مثلا إن جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها شاهدت يعني في طفل مات، فقالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريك، الله أعلم بما كانوا عاملين.
هذا ما يدل على أنه قد يكون من أهل النار. فأطفال المسلمين كلهم في الجنة، وأما الكلام هذا في أطفال المشركين إذا ماتوا بصغرهم، لأنهم ما كلفوا. الله أعلم، كثير من العلماء يرى أنهم ناجون، أنهم من أهل الجنة لأنه ليس لهم عمل. فإذا كان التكليف مثلا السؤال الذي ذكروه أنه جاء فيه الحديث أنهم مكلفون يكون للمجنون والذي ما بلغته الدعوة والذي كان لا يسمع شيئا، أنه جاء هكذا ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: إنسان لم تبلغه الدعوة، وإنسان ذهب عقله، وإنسان ما يسمع ما الناس فيه، يعني يكون أبكم. فيقول الله جل وعلا إنه يأمرهم أن يذهبوا ويدخلوا النار، فمن كانت سبقت له السعادة امتثل ودخل وصارت عليه سلاما، والذي يمتنع يقول أنت لرسلي أشد امتناعا. فهذا الذي يقول إنه يوكل إلى علم الله، الله أعلم، وليس هذا لكل أحد، الله أعلم. الله أعلم بما كانوا عاملين. يجب العلم، الكلام يجب أن يكون بعلم. نعم.
وكذلك قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره، بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا كقوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعى، وكلا القولين حق على ظاهره.
نعم، كونه يعني كون المحسن يجزى بإحسانه والمسيء يجزى بإساءته، ولا يحمل على هذا من سيئات هذا الشيء، ولا يؤخذ من حسنات هذا لهذا الشيء. هذا كلاهما يقول على ظاهره. نعم،
أحسن الله إليك. وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول، فليس كذلك، إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه.
ببكاء الحي التعذيب يكون أعم، لأنه يتعذب يعني يتألم مما يسمع، وليس هذا من العقاب الذي يكون يحمل عليه عمل غيره. يعني الإنسان مثلا قد يشاهد مريضا أو يشاهد مثلا مبتلى يتألم، هل هذا من عمل ذلك المبتلى؟ كل هذا من عمله هو نفسه، ولكن هو قد يؤجر على هذا الشيء الذي غير أن الميت انقطع عمله. نعم.
كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه، وإن لم يكن جزاء الكسب. والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وكذلك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي، ينافي قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس الأمر كذلك، فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية.
يعني أن الآية دخلها التخصيص كما في النصوص، أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك الحج، وكذلك الصوم، هذا بالنصوص، وهي أعمال مالية، وغير أن الحج مالي وبدني. يقول كذلك الأعمال الأخرى مثلها، يكون هذا أيضا من المخصصات، ولا يكون ذلك يعني ناسخا. ومن الأمور المتفق عليها أن الميت ينتفع بالصلاة عليه، وهذا دعاء من الدعاء، وكذلك الدعاء في غير الصلاة، وكذلك الاستغفار له والشفاعة ينتفع بها كما ذكر ذلك يوم القيامة. فإذن يعني حصر انتفاع الميت بالصدقة بالصوم بالحج حسب ما جاءت به النصوص كما يقوله من يقول ليس صحيحا، بس الواجب الانتفاع. والفقهاء يقولون كل قربة يعملها الإنسان خالصة لله ثم يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان حيا أو ميتا انتفع به، شرط أن تكون هذه القربة ليست فريضة، ليست من الفرائض، يعني نافلة من النوافل التي يفعلها مثل القراءة مثل الاستغفار مثل صلاة النافلة وما أشبه ذلك، يعملها مخلصا لله ثم إذا فرغ قال اللهم اجعل ثوابها لفلان سواء كان قريبا له أو غير قريب فإنه ينفعه. لهذا جعلوا ذلك عاما، كل قربة يفعلها الإنسان ثم يجعل ثوابها لحي أو ميت يصل إليه. مقصودهم بالقربة ما عدا الفرائض، لأن الفرائض يجب أن لا تكون إلا لمن افترضت عليه يؤديها. نعم.
أحسن الله إليك. ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة. وقد بينا في غير موضع نحو من 30 دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره، إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه، وليس كل ما لا يستحق الإنسان ولا يملك لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه، فهذا نوع وهذا نوع. وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة، فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية. وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله. وكذلك قوله في من عاقبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأننا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، يبين أن العذاب لو وقع يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. وكذلك قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاق،
لو عذبهم يقول لكان لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بما يجب عليه مهما اجتهد ومهما أوتي من القوة والقدرة، فإن الله جل وعلا له على الإنسان أشياء قد لا يستطيع الإنسان، يجب عليه أن يكون عبدا لله من كل وجه. الإنسان قد يكون عبدا لنفسه وقد يكون عبدا لشهواته وقد يكون عبدا، المقصود أنه لا ينفك عن المعاصي أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي رحمة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها. فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي، وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معنى إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب، وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح، ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع. فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، لأنه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه. يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك، كقول بعضهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كقولهم من أشبه أباه فما ظلم، أي فما وضع الشبه غير موضعه. ومعلوم أن الله سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته، بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده، بل يكرهه ويبغضه، إذ قد حرمه على نفسه. وكذلك من قال الظلم إضرار غير مستحق، فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حق. وكذلك من قال هو نقص الحق، وذكر أن أصله النقص، كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وأما من قال هو التصرف في ملك الغير، فهذا ليس بمضطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق.
الحدود يجب أن تكون مضطردة منعكسة، يعني التعريفات يجب أن تكون هكذا، وإلا ما يكون صحيح، وهذا غير مضطرد ولا منعكس، يعني أنه يوجد مثلا أنه يكون تصرف في ملك الغير ويكون حق، ويجوز أنه بالعكس مثلا يتصرف في ملكه ويكون ظلم، هذا موجود، الإنسان مسؤول عن ماله كلها، يجوز أن يكون تصرفه في ماله بالشرع بالحق وإلا يكون ظالما وإن كان ملكه. نعم.
حسن الله إليك. وأما من قال هو التصرف في ملك الغير، فهذا ليس بمضطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما. وظلم العبد نفسه كثير في القرآن، وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك، إن سلم صحة مثل هذا الكلام،
إن سلم صحة هذا الكلام، يعني أنه هذا فيه نظر صحيح. نعم.
إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه، وإنما نشير إلى النكت. وبهذا يتبين القول المتوسط، وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزي بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها. وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب. وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا، والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك. ولكن متكلمو أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة وذموه، كما عاب الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وكما عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفاتص
مقابلة القدرية الذي يكون بالباطل هو الجبر، وكلاهما باطل، وإن كان كل واحد منهما فيه حق ولكن باطله أكثر. يجب أن يكون الإنسان متبعا للحق الخالص، لا يكون يعني دخوله في رد باطل بباطل، فإن الباطل يكون الحق كفيلا بإدحاضه وإبطاله، كما قال جل وعلا في كتابه تعالى إن الباطل يكون زاهقا بالحق، فهو كذلك كتابه كفيل بإبطال كل باطل يقوله أهل الباطل. ومن بعد ذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاكتفاء بهذا هو الواجب، ولا ندخل في كلام المتكلمين ونرد باطلا بباطل، لأن هذا يغني عنه الحق، وأيضا لا يجزي شيئا ترد باطل بباطل، وهذا الذي أنكره الأئمة. يجب أن يكون الإنسان عارفا للحق متبعا له، عارفا للباطل مجتنبا له، وهذا بتوفيق الله جل وعلا. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الاعتصام بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا سائل يقول أحسن الله إليك، ما تفسير قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟
نعم، ضرب الأمثال التي يكون فيها قياس، المقصود القياس، لا يجوز أن يقاس الله جل وعلا على شيء من خلقه، كما لا تقاس صفاته على صفات المخلوقين. ضرب الأمثال بهذا، فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أمره وحكمه وشرعه. أمره جل وعلا لا يمكن أن يكون كأمر المخلوق، وكذلك فعله تعالى وتقدس، فهو المتفرد بهذه الأمور فهي من خصائصه، هذه لا يجوز أن ندخلها القياس. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول جاء عند بعض شراح الحديث في دنو ربنا في عشية عرفة يباهي الله بعباده ملائكته أنه دنو ملائكته أو دنو رحمته، وهل يقصد بالدنو النزول في عشية عرفة؟
نعم، هذا الصحيح، أنه ينزل بذاته جل وعلا إلى أهل عرفة يقرب منهم ولا يكون لغيرهم، في هذا الحديث الذي جاء به، فهو مثل الحديث الذي في الصحيحين في نزوله آخر الليل. أما تفسيره بالملائكة أو بالرحمة فهو تفسير باطل، تأويل باطل، فهذا شأن أهل الباطل، يفسرون أفعال الله التي يخبر الرسول أنها تتعلق به بملائكة وإلا بأمر مخلوق مثل الرحمة، تعالى الله وتقدس عن ذلك.
نود منكم شرح حديث خلق الله آدم على صورته.
الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هكذا الحديث. حديث عن عبد الله بن عمر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني المقصود بالصورة الوجه، فهو على ظاهره، يجب أن لا نعدل عن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق ولا يستدرك عليه. أما الذي يأتي بأمور على خلاف هذا، وكلها من إنكار الصورة، يعني إن الله ليس له صورة أو ليس له وجه. الله أخبر أن له وجه وأنه أكبر من كل شيء جل وعلا. فإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام واضح فصيح، يجب أن يقبل منه ولا يتأول ويؤتى بخلاف ما قاله، لأن هذا حقيقة رد لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كما يقول ابن قتيبة، ليس هذا غريبا، وليس مثل يعني أغرب من ذكر اليدين. الله له يدين وله رجلين وله وجه تعالى وتقدس وله صورة. ففي الحديث الآخر الذي فيه في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرؤيا: رأيت ربي في أحسن صورة. فالصورة يعني كل موجود له صورة، الذي لا يكون له الوجود هو الذي ليس له صورة، لأن الصورة هي الهيئة التي يكون عليها. وفي الحديث الشفاعة أن الله جل وعلا يأتي إلى أهل الموقف بعد ما يذهب الكفار كلهم إلى النار، فيقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. يقول: يأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. هذا لفظ مسلم في صحيحه. فيقول: أنا رب. فيقول: نعوذ بالله منك، هذا ربنا حتى يأتينا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى كل منافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه فلا يستطيع السجود. ثم تلا قوله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة أو البدعة الحسنة؟
فيها البدعة حسنة، ما فيه حسنة، ولكن البدعة قد يطلق عليها لغة أنها بدعة وهي ليست بدعة، كقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح. التراويح ليست الجماعة البدعة، لأن الرسول صلىها ثلاث ليال في أو ليلتين في المسلمين جماعة، ولكنه خاف أن تفرض عليهم فتركها. فقوله نعمة البدعة يعني أنها هذا في اللغة، في اللغة فقط، يعني اجتماعهم جميعا كلهم وجعل لهم إماما يأتم بهم، وإلا فأصلها سنها الرسول وصلى بهم التراويح. ليس هناك بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.